بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنواصل بحول الله تعالى وقوته في شرح كتاب التوحيد. قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. والاستسقاء في اللغة هو طلب سقي الماء من الغير للنفس أو للغير، طلب سقي الماء من الغير للنفس أو للغير، يعني أنك تطلب من غيرك أن يسقيك، أو أنك تطلب من غيرك أن يسقي غيرك. هذا في اللغة. وأما شرعا فهو طلب سقي الماء من الله عز وجل عند عدم الماء أو قلته على وجه مخصوص، على وجه مخصوص يعني بصلاة الاستسقاء المعروفة أو بالدعاء بدون صلاة. فمن طلب المطر من غير الله عز وجل فهو مشرك، مشرك بالله سبحانه. ومن نسب المطر إلى غير الله عز وجل فهو كذلك مشرك بالله سبحانه وتعالى. ومن طلبه من الله بغير الطريقة الشرعية فهو مبتدع، كالمتصوفة مثلا، فإن الواحد منهم إذا أراد السقيا أغلق على نفسه غرفة 40 يوما لا يشهد جمعة ولا جماعة، وهو يريد بهذا ماذا؟ أن يسقى، ولو أنه طلب ذلك من الله. فهذا من الابتداع في دين الله عز وجل. الشيخ هنا قال: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. الاستسقاء بالأنواء هو طلب سقي الماء أو نسبته إلى النجوم، أن يطلب من النجوم السقيا أو أن ينسب نزول المطر إلى النجوم. إذا من طلب المطر من الأنواء أو زعم أن الأنواء تنزل الأمطار فهو كافر الكفر الأكبر. ومن زعم أن الأنواء من الأسباب في نزول المطر فهذا كفر أصغر. الشيخ هنا قال: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، أي باب ما جاء من النصوص الدالة على النهي عن الاستسقاء بالأنواء والوعيد على ذلك وبيان أنه كفر. ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أنه لما كان الاستسقاء بالأنواء كفرا، إما من الكفر الأكبر وإما من الكفر الأصغر، ذكره الشيخ هنا بيانا للتوحيد بضده وتحذيرا للأمة من الوقوع في هذا الشرك الذي هو الاستسقاء بالأنواء. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وتجعلون رزقكم، كما قال العلماء يعني وتجعلون شكر الله على رزقه إياكم التكذيب بأن تقولوا مطرنا بنوع كذا ومطرنا بنوع كذا. ومما يفسر لك هذه الآية الحديث حديث ابن عباس في صحيح الإمام مسلم قال مطر الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصبح من الناس شاكر وكافر، قالوا هذه رحمة الله، هؤلاء هم أهل الإيمان، قالوا هذه رحمة الله، وقال بعضهم لقد صدق نوع كذا وكذا. فنزلت الآية فلا أقسم بمواقع النجوم إلى قوله وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وكما قال ابن عباس يقولون يجعلون رزقهم أنهم يكذبون، يعني يقولون مطرنا بنوع كذا ونوع كذا. فالله عز وجل قال وتجعلون رزقكم، رزق هنا كما قلنا هو المطر، وتكذيبهم في نسبة نزول المطر إلى الأنواع، فنسبوا النعم لغير الله سبحانه وتعالى، ونسبة النعم لغير الله والاستسقاء بالأنواع هذا من أعمال الجاهليين ومن عقائدهم، فدل هذا على تحريمه، والله عز وجل قد ذمهم على ذلك وعابهم. فهمنا هذا؟ هذا هو الشاهد من هذه الآية، شاهد من هذه الآية أن الاستسقاء بالأنواع من أعمال وعقائد المشركين التي ذمهم الله جل وعلا بها وعابهم بها، فدل هذا على تحريم الاستسقاء بالأنواع. قال وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة على الميت. وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. والشاهد في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم أربع في أمتي، يعني أن هذه الأربع كائنة، كائنة في أمته، لا بد أن يوجد في أمته من يواقع هذه الأربع. قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية، وذكر منها ماذا؟ الاستسقاء بالأنواع، وهذا هو الشاهد، الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم عد الاستسقاء بالنجوم من أمر الجاهلية، وما أضيف إلى الجاهلية فمحرم ومذموم ومنهي عنه، فدل هذا على تحريم الاستسقاء بالنجوم، قلنا لأنه من أمر الجاهلية، وأمر الجاهلية محرم ومذموم ومنهي عنه. قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في اقتضاء الصراط المستقيم، قال ذم في الحديث من دعا بدعوى الجاهلية وأخبر أن بعض أمر الجاهلية لا يتركه الناس كلهم، وهذا يقتضي أن ما كان من أمر الجاهلية وفعلهم فهو مذموم في دين الإسلام، وإلا لم يكن في إضافة هذه المنكرات ذم لها، ومعلوم أن إضافتها إلى الجاهلية خرج مخرج الذم، وهذا كقوله سبحانه ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، فإن في ذلك ذما للتبرج وذما لحال الجاهلية، وذلك يقتضي المنع من مشابهتهم في الجملة. وهذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله يدل على أن مما يستفاد منه التحريم إذا ذكر لك أن هذا الأمر من أمر الجاهلية، فهذا يقضي بأن هذا الأمر محرم في شريعة الله عز وجل. وأمر الجاهلية كله محرم، كل ما كان من أمر الجاهلية فهو محرم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه الذي هو في البخاري: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، يعني الذي يطلب والذي يسير على طريق الجاهلية وعلى أمرها وعلى سننها، فإن هذا مبغوض عند الله عز وجل. فهذا يدلك على أن أمر الجاهلية وأن سنن الجاهلية هذا كله مذموم ممقوت منهي عنه. وجاء في صحيح مسلم من حديث جابر النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حجة الوداع: ألا إن كل أمر من أمور الجاهلية تحت قدمي موضوع، تحت قدمي موضوع. وأخرج أبو داود كذلك في السنن من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، صححه العلامة الألباني رحمه الله، قال: قام رجل فقال: يا رسول الله، إن فلانا ابني، قال يعني سمى رجلا قال هذا ابني، عاهرت بأمه في الجاهلية، يعني زنيت أمه في الجاهلية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا دعوة في الإسلام. الدعوة بكسر الدال أن ينتسب الإنسان إلى غير أبيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا دعوة في الإسلام، ذهب أمر الجاهلية. وهذا هو الشاهد، قال ذهب أمر الجاهلية، فكل ما كان من أمر الجاهلية فهو محرم، وجاء الإسلام بتحريمه وإبطاله. فهذا هو الشاهد في هذا الحديث، أنه عد الاستسقاء بالنجوم من أمر الجاهلية، وهذا كاف في الدلالة على تحريمه. قال: والنائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. والسربال القميص، يعني يلبس لباسا من قطران، يعني مطلي بالقطران، لأن النار إذا باشرت هذا القطران اشتد اشتعالها. ودرع من جرب، والدرع قميص المرأة، بعضهم هكذا قال وبعضهم قال ما يلبس عند الحروب. قال: ولهما، غير البخاري ومسلم، عن زيد بن خالد الجهني قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء. صلى لنا يعني صلى بنا، على إثر سماء يعني عقب مطر، عقب ليلة مطيرة. وهنا سمى المطر سماء لأنه ينزل من علو. كانت من الليل فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم قالوا الله ورسوله أعلم قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. والشاهد في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم على من قال مطرنا بنوء كذا وكذا بماذا؟ بالكفر. فدل على أن الاستسقاء بالنجوم كفر. وهذا الكفر الوارد في هذا الحديث هو الكفر الأصغر، لأنهم كانوا يجعلون الأنواء أسبابا. تأمل، قال وأما من قال مطرنا بنوء، والباء هنا سببية، مطرنا بسبب نوء كذا وكذا فذلك كافر بي، كافر بي يعني الكفر الأصغر. لكن لو قالوا أمطرنا النوء ها فهذا هو الكفر الأكبر، لأنهم جعلوا أو نسبوا فعل الله عز وجل الذي هو إنزال المطر لغير الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا هو الذي يتفضل على العباد بإنزال المطر وحده، لا يشاركه في ذلك نبي مرسل ولا ملك مقرب، فإنزال المطر من أفعال الله سبحانه وتعالى. قال ولهما من حديث ابن عباس بمعناه، يعني بمعنى حديث زيد بن خالد، والصحيح أن هذا الحديث عند مسلم وحده، هذا الحديث عند مسلم وحده وهو بمعنى حديث زيد بن خالد المتقدم. وفيه قال بعضهم لقد صدق، وكما هو في صحيح مسلم أن من حديث ابن عباس قال مطر الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصبح من الناس شاكر وكافر. قالوا هذه رحمة الله، هؤلاء هم المؤمنون. وقال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا فنزلت هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم حتى بلغ وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. والشاهد فيه كذلك الحكم من النبي صلى الله عليه وسلم بكفر من قال مطرنا بنوء كذا وكذا، هذا دال على أن هذه المقالة كفر وأنها محرمة في الشريعة الإسلامية. قال الشيخ فيه مسائل: الأولى تفسير آية الواقعة، وهي قوله وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، ومضى تفسيرها. الثانية ذكر الأربع التي من أمر الجاهلية، وهي الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة على الميت. قال الثالثة ذكر الكفر في بعضها، يعني أن بعض هذه الأربع جاءت في بعض الأحاديث أنها من الكفر، كما في حديث أبي هريرة في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. وفي حديث زيد بن خالد عد الاستسقاء بالأنواء أيضا من الكفر. قال الرابعة أن من الكفر ما لا يخرج من الملة، وهذا من دقيق فقه الشيخ أنه ينبه على هذا، لأن هذا مما تزل فيه الأقدام. فالكثير من الناس إذا وجد الكفر في آية أو في حديث حمله على الأكبر مباشرة، فلا بد للإنسان أن يتنبه لهذا. فالكفر كفران، منه ما هو أكبر مخرج عن الملة، ومنه ما هو أصغر، فلا بد أن توضع الأمور في مواضعها التي جاء بها الشرع دون زيادة ولا نقصان، دون إفراط ولا تفريط. الخامسة قوله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بسبب نزول النعمة. الشيخ مراده أن النعمة لما نزلت أضافها بعضهم لغير الله فكانوا كافرين بذلك، وأضافها بعضهم لله فكانوا مؤمنين، فهذا هو. فالواجب أن نضيف النعمة لله سبحانه وتعالى. قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله، ونعمة هنا نكرة مسبوقة بنفي تفيد العموم، فجميع ما نحن عليه من النعم من الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. فلا يجوز لأحد أن ينسب نعمة من نعم الله عز وجل لغيره، هذا من كفران النعم. قال السادسة التفطن للإيمان في هذا الموضع. التفطن للإيمان في هذا الموضع، الإيمان في هذا الموضع هو إضافة النعم إلى الله عز وجل، إضافة النعم إلى الله عز وجل من الإيمان، وهذا معناه أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. قال السابعة التفطن للكفر في هذا الموضع. الكفر ما هو؟ إضافة النعم لغير الله عز وجل، هذا من الكفر. قال الثامنة التفطن لقوله لقد صدق نوء كذا وكذا، أي أن هذا السبب في تكفيرهم في نزلة النعم لغير الله عز وجل. قال التاسعة إخراج العالم للمتعلم للمسألة بالاستفهام عنها لقوله أتدرون ماذا قال ربكم، وهذا أسلوب نبوي في التعليم حتى يتنبه الطالب ويحفظ ما يلقى عليه من مهمات العلم. قال العاشرة وعيد النائحة، وعيد النائحة لقوله النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرم، هذا هو الوعيد. فالله جل وعلا هو الذي استقل وحده بإنزال المطر، لا يشاركه في ذلك أحد. وإذا تأملنا في النصوص التي جاءت في القرآن نجد أن الله جل وعلا يذكر فيها أنه سبحانه هو الذي يتفضل على عباده بإنزال المطر. وكم أبدى الله جل وعلا وأعاد في تقرير ذلك وجعل ذلك آية تدل على توحيده سبحانه وتعالى، وقصر الله عز وجل وحصر إنزال المطر على نفسه سبحانه وتعالى في قوله والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. هذه الآية فيها حصر وقصر، طيب ما وجه الحصر والقصر فيها؟ عندنا قاعدة، قاعدة من قواعد الحصر والقصر، وهي تقديم ما حقه ماذا؟ التأخير. هنا عندنا ماذا؟ تقديم المسند إليه على الخبر الفعلي يفيد الحصر والقصر، هذه قاعدة، تقديم المسند إليه على الخبر الفعلي يفيد الحصر والقصر. طيب نأخذ مثالا، لو قلنا مثلا أنزل الله الماء، أنزل الله الماء، عندنا هنا مسند ومسند إليه. المسند ما هو؟ إنزال الماء، إنزال الماء هذا هو المسند، والمسند إليه من؟ الله جل وعلا. فأسندنا نزول الماء إلى الله عز وجل. إذن عندنا الله جل وعلا ها مسند إليه، وإنزال الماء هذا مسند. فحتى تعلم أن إنزال الماء أو إنزال المطر مقصور ومحصور على الله عز وجل، قال الله تعالى والله أنزل، فقدم ماذا؟ قدم المسند إليه الذي هو الله، قال والله أنزل، ثم جاء بأنزل الله هذه مبتدأ، وأنزل فعل ماضي، فعل ماضي مبني على الفتح، والله أنزل ماذا؟ من السماء ماء، ماء مفعول به منصوب. الجملة الفعلية هذه خبر، تمام؟ ولذلك قلنا تقديم المسند إليه على الخبر الفعلي يفيد ماذا؟ يفيد الحصر والقصر. إذن هذه الآية حصرت وقصرت إنزال المطر على من؟ على الله جل وعلا، فأفادت أنه ليس هناك أحد ينزل مطرا سوى الله سبحانه وتعالى، فليفهم هذا. وما كان المشركون ينسبون نزول المطر لغير الله جل وعلا على جهة ماذا؟ الاستقلال، أي أن غير الله عز وجل ينزل مطرا. قال الله عز وجل لهم أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. هل نسبوا، هل وجدت في شيء أثر عنهم أنهم نسبوا نزول المطر أو جعلوا هذا الفعل لغير الله سبحانه وتعالى؟ لا. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. وكذلك قال الله عز وجل قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. ما عينوا واحدا، قالوا إنه يأتينا بماء. لو كانوا يعتقدون أن أحدا غير الله عز وجل يتفضل عليهم بالماء لقالوا قد يأتينا زيد بالمطر غير الله عز وجل فيغنينا عن هذه الآبار. فهمنا هذا. وكذلك قال الله عز وجل ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ها ليقولن الله. هذه عقيدتهم، أن الذي يتفضل على الناس بإنزال المطر إنما هو الله وحده لا شريك له. ولذلك من نسب نزول المطر إلى النوء أو إلى غيره كان مشركا بالله عز وجل، لأنه جعل غير الله شريكا لله في فعله. ومن نسب نزول المطر لسبب من الأسباب لم يجعله الله ولا رسوله سببا فهذا مشرك الشرك الأصغر. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.